بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. حدثنا حفص.
نعم، هذا كتاب الزكاة أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين أحكام الزكاة. والزكاة في اللغة النماء، يقال زكى الزرع إذا نمى، وترد بمعنى التطهير. فالزكاة تطهر المال وتنميه وتطهر نفس صاحبها وتخرجه من وتطهره من أدران الشح والبخل وتخرجه من سمة الأشحاء والبخل. فمن ألقى الزكاة في ماله فإن ماله لا يكون طاهرا بل يكون كنزا يكوى به في جهنم. إذا أبقى الزكاة في ماله لا يكون طاهرا بل يبقى يكون وسخا، أبقى فيه الزكاة وهي وساخ الناس، لأنه وسخ ليخرجه من الزكاة حتى يغفر الماء. فإذا لو في الزكاة بقي المال غير طاهر فيكون كنزا يكوى به في جهنم. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وإذا أخذ الزكاة طهر المال، صار المال طاهرا لا يتوابه. وكذلك إذا تطهر نفس الإنسان، فإذا أبقى الزكاة فهو شحيح بخيل لئيم، وإذا أخذ الزكاة والواجبات طهرت من الشح والبخل، طهر المال. فالزكاة تحفظ المال وتنميه وتطهره وتطهر نفس صاحبها، وهو شيء يسير. أعطاك الله الكثير وطلب منك القليل فيه مصلحة لك، والله تعالى ابتلى الإنسان واختبره. والمال محبوب إلى النفس، قال تعالى: وإنه الحب الخير لشريك، والمال شقيق الروح. فإذا أخذها الإنسان ويجب على المسلم أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه منشرحا بها صدره ويعلم أنه هو الرابح، أنت الرابح على الله، يربح المزكي على الله أعظم الربح. تطهر نفسه ويطهر ماله، يبارك الله فيه ويخلف الله عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والزكاة شيء يسير، ربع العشر في الأموال النامية الذهب والفضة وما يعادله الأوراق النقدية وعروض التجارة، ونصف العشر في الحبوب والثمار إذا كان يسقى بمؤونة، وإذا كان بغير مؤونة ففيه العشر. وكذلك بهيمة الأنعام محددة، فهو قليل، شيء قليل اختبر الله فيه الإنسان. فإذا أخرج هذا المال الذي هو حبيب لنفس عن رضا وطواعية دل على تقديره محبة الله على محبة ما تهواه نفسه تريد لنفسه، دل على صحة إيمانه وصدق إيمانه. ولهذا سمى الزكاة صدقة، لأنها تصدق إيمان صاحبها. والزكاة مال، جزء من المال يدفعه الإنسان إلى مستحقيه في أصناف الثمانية. والمؤلف رحمه الله ذكر الزكاة بعد الصلاة وبعد الإيمان والتوبة. الإيمان بدأ في الإيمان لأن أصل الدين وأساسه من كتاب الإيمان، ثم ثنى بالصلاة لأن أعظم الواجبات وأعظم وأفضل الفرائض بعد التوحيد، ثم ثنى بالزكاة لأن الركن الثالث من أركان الإسلام. ولهذا قال المؤلف: باب وجوب الزكاة. ثم قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الآية دليل على وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، لأن الأمر الوجوب. واستدل بحديث أبي سفيان لما سأله هرقل قبل أن يسلم قال: ماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. هذا الأمر واجب، ودليل على أن أن الكافر إذا روى شيئا ثم أخبر به بعد إسلامه تقبل حسب روايته. وكذلك الصغير إذا روى في الصغر ثم أداه بعد بلوغه صح أداؤه. ويأمرون بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف صلاة الأركان، دل على وجود الزكاة. ثم ذكر حديث معاذ لما بعث النبي إلى اليمن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بدعوتهم إلى توحيد الشهادة إلى الشهادتين. وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قاضيا ومعلما قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني أهل علم، استعد لهم، استعد مناظرتهم، ليس جهال، أهل الكتاب عندهم علم، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في دليل على أن أول ما يبدأ به الداعية يدعو إلى التوحيد، لا يبدأ بشيء قبل التوحيد إذا كانوا كفار، لأنه لا صح منه أي عمل إلا بعد التوحيد، فلو صلى وزكى وصام حتى يوحد الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم قصر في اليوم والليلة، فيه أن هذه الأمور مرتبة، أولا الدعوة إلى التوحيد، فإذا وحدوا فادعوهم إلى الصلاة، فإذا صلوا فإنهم أطاعوك فادعوهم إلى الصدقة إلى الزكاة، فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فذكر في هذا الحديث التوحيد والصلاة والزكاة لأن هذه الثلاثة أصول الإسلام وأركان الإسلام وأصل توحيد الله، والمعنى أن من يلتزم بهذه الأصول الثلاثة وحد الله وصلى وزكى فإنه يلتزم ببقية شرائع الإسلام، وليس المعنى أنه يكتفي بذلك، بل هذا الإيمان الذي دفع هذا المسلم إلى أن وحد الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة يدفعه على ويبعثه على أن يؤدي بقية شرائع الإسلام. وهذا هو السر في ذكر هذه الثلاثة دون ما عداها، ولأن الصلاة والزكاة أعظم حقوق التوحيد، فلهذا نص عليه أعظم حقوق التوحيد الصلاة والزكاة. ثم في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذن أمرهم أن يقاتل الناس إلا إذا فعلوا هذه الثلاثة، إذا وحدوا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كف عن قتاله. وكما في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إذا تابوا عن الشرك ووحدوا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومفهومه أنه إذا لم يتوب من الشرك ولم يصلوا ولم يزكوا يقاتلوا. وفي الآية الأخرى قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهومه أنه إذا لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا في الدين. نعم. وفي هذا الحديث وجوب الزكاة وعظم شأنها وأنها ركن الثالث من أركان الإسلام. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخل الجنة، قال ما له ما له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبو عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو.
قال أبو عبد الله البخاري أخشى أن يكون محمد، يعني يقول حدث شبه حدث محمد بن عثمان، وأخشى أن يكون إنما عمرو بن عثمان لا محمد بن عثمان. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بعمل يدخل الجنة، فقال النبي ما له ما له، استفهام لتفخيم الأمر، ثم أجاب فقال عرب ما له، ثم بين أسباب دخول الجنة فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فدل على أن من أتى على التوحيد والصلاة والزكاة دخل الجنة، هذه أسباب دخول الجنة، توحيد تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الرحم وبقية صلاة الإسلام تبع له. فيه أن الزكاة لا بد منها نعم وأنها فرض. نعم.
حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حبان عن ابي زرعه عن ابي زرعه رضي الله عنه
عن يحيى بن سعيد بن حيان الياء
عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه أن أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حدثنا
نعم. هذا في بيان أسباب دخول الجنة. إن هذا الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخل بالجنة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل يدخل بالجنة التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض، ثم لما فرض صار لا بد منه. ومعنى الحديث أنه إذا التزم بهذه الفرائض وبقية الواجبات وانتعى من حلقه ومن أهل الجنة. إذا التزم بهذه الفرائض وحد الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان مع بقية الواجبات وانتعى من حلقه ومن أهل الجنة، جمع بينه وبين النصوص الأخرى. وفيها أن من مات على التوحيد والصلاة والزكاة والصوم هو من أهل الجنة، لكن إذا المصر على كبيرة دخل الجنة من أول وحدة، وإن مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة ومآله الجنة. قد يعذب وقد يعفى عنه، قد يعذب ثم يخرج ويدخل الجنة، وقد يدخل الجنة من أول محل تحت المشيئة. جمع بين النصوص. قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الأعرابي قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، دل على أن من أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات فهو من الجنة ولو لم يؤدي النوافل. هذا من المقتصرين أصحاب اليمين. المقتصرون أصحاب اليمين يقتصرون على الفرائض، يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات. لكن أكمل منهم وأفضل منهم السابقون المقربون الذين يؤدون الواجبات ثم يأتون بالمستحبات والنوافل، ويتركون المحرمات ثم يتركون المكروهات كما التنزيه، ويتركون فضول المباح. لكن ما يقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات أدام عليه ومن أهل الجنة. لكن الظالمون لأنفسهم هؤلاء يفعلون بعض المحرمات او يقصون بعض الواجبات حول على خطر، وهم ان كانوا موحدين لكنهم على خطر. هذه المعاصي التي كبائر كونهم يقصون بعض الواجبات او بعض المحرمات قد يعذبون بها وقد يفعل وقد يطول مصرهم في النار، لكن ما لهم الى الجنه والسلام ما دام ماتوا على التوحيد. لا بد ان يخرجوا منها ولا يخلدون، لا يبقى في النار الا كفر. نسال الله السلامه والعافيه. نعم.
حدثنا مسدد عن يحيى
والذي نفسي بيده في فصل الأولى.
حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم. قل والذي نفسي بيده تبارك الذي بيده الملك في فصل الأولى. والله تعالى له يدان كما قال بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تصل لما خلقت بيدي. نعم. لا كلمتان أو تفسير تأويل أهل البدع على اليد بالقدرة والنعمة تأويل ضعف فاسد. اليد صفة من الصفات سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، أمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده هكذا.
الإيمان وشهادة أو الإيمان وشهادة. إذا رفعت الإيمان تعطف عليها وشهادته، وإذا جوات الإيمان تعطف الشهادة. الإيمان بالله وشهادة أو الإيمان بالله وشهادة. نعم.
ونهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيدها كذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، ونهاكم عن الدباء والحنتم والنخير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، هذا الحديث يسمى حديث وفد عبد القيس، وكانوا أسلم قديم، وكانوا يسكنون في منطقة في البحرين وفي الأحساء الآن، وكانهم معروف الآن في الأحساء، الآن تحوط عليه آثار أسلم قديما في أول هجرة، ولهذا مسجدهم بجواثة، بجواثة ثاني مسجد أقيمت فيه الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو مسجد الثاني عبد القيس في الأحساء بجواثة، موجود الآن في الأحساء، وكانت سمى منطقة تسمى منطقة البحرين، كل المنطقة الشرقية في ذلك تسمى منطقة البحرين في الأول. فهم أسلموا قديما حتى إن مسجدهم ثاني مسجد أقيمت فيه الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وفد الوفد من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، إن هذا الحي منصوب على اختصاص، يعني يخص هذا الحي، مثل قال قوله عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء، يعني نحن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضار، ولسنا نخص إليك إلا في الشهر الحرام، لأن في الجاهلية بينهم قتال، كفار مضار يمنعونه من المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاءت الأشهر الحرم يتوقف فيها القتال، وهي ذو القعدة ذو الحجة والمحرم شهر رجب. فقال: يا رسول الله، لسنا نخص إلا في الشهر الحرم، فمرنا بشيء نأخذه عنه وندعو إليه من وراءنا، وفي الله الآخر فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبره من وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع. قال عليه الصلاة والسلام: أمركم بأربع وأنهاكم أربع، أربع أوامر وأربع نواهي، سألوها من الجوامع، من جوامع الخير. الأوامر قال: الأمر الأول الإيمان بالله والشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده واحد، هذا واحد، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع دعوة الخمس، أربعة أشياء. هذا هو الشهد، إقامة إيتاء الزكاة عندها فرض. وفي الآخر: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي الآخر وصوم رمضان وعد أخرى. وفي الآخر فسر الشهادة شهادة لا إله إلا الله بهذه الأمور، فسر الإيمان، فسر الإيمان بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهي الرجعة المرجية الذين يقولون أن الأعمال غير داخلة في مسمى، هذا من أقوى الأدلة أن يوفي عبد القيس، حيث فسر الإيمان بالأعمال في غير اللفظ خالص ومتفق عليه في موضوع آخر ساقه البخاري ساقه إمام مسلم، فسر الإيمان بالأعمال، قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الصوم، وفي الآخر وصوم رمضان، خمسة أشياء كلها من الأعمال فسر الإيمان بها، فدل على الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهي الرجعة المرجية الذي يقول الأعمال ليست داخلة في الإيمان، الإيمان هو تصديق القلب فقط أو التصديق والإقرار باللسان. هذه الأمور التي أمرهم بها: الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الصوم. وأما المنهيات أربع: قال: نهاكم عن الدب والحنثى والنقير والمزفت، يعني هذه الأشياء الصلبة نهاكم عن أن تجعلوا فيها النبيذ وهو العصير، لأن العرب كانوا ينبذون الأنبلة والعصير، كانوا يعصرون من التمر ومن العنب، التمر مثلا يصب عليه ما حتى يكون حالي، والعنب كذلك، لكنه إذا جلس في الحر يومين أو ثلاثة خمر صار خمر، وكان وإذا وضع العصير في الأسقية في الجلد ثم تخمر تشقق، لكن إذا وضع في الأشياء الصلبة يتخمر ولا يعلم عنه. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع العصير في هذه الأرض: الدب، القرع، القرع يؤخذ اللب اللي في وسطها وتكون صلبة ثم يصبون فيها العصير، فإذا مضى عليه يومين ثلاثة من شدة الحر ما عندهم ثلاجة صار خمر، ثم يشربونه وهو خمر. فلهذا قال لا تجعلوا في هذا الشيء الصلب. والحنتم جرار من الفخار مثل الزيت، العصير الزيت، والنقير الجذع في النخل ينقرونه ويصبون فيها العصير، والمزفة المقيم بالقاء والزفت. إذا صب العصير في الحنتر وفي النقير الجزع والمجفف وفي القرع تخمر وشرب الخمر، قال لا تضعوها لكن ضعوها في الأشياء الرقيقة وهي الجلد، إذا تخمر تمزق وعرفتوا أنه خمر. وهذا قاله في أول الإسلام، ثم لما استقرت الشريعة واستقرت الأحكام وثبت الإسلام والإيمان في القلوب، قال عليه الصلاة والسلام إن تبدوا في كل وعاء ولا تشربوا خمرا، مثل حال قال تبدوا في أي وعاء إلا أنكم تلاحظون لا تشربوا خمرا. لكن في أول الإسلام نهاهم أن ينتبهوا في الأشياء الصلبة حتى لا يشربوا الخمر، وإنما ينتبهوا في الأشياء الرقيقة التي تتمزق إلى الخمر. ثم لما استقرت الشريعة وثبت الإيمان في القلوب قال له عز وجل نسخ ذلك، قال انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا الخمر. نعم.
حدثنا أبو اليمان الحاكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق مالي، والله لو منعوني على فان كانوا يؤدونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق.
نعم. وهذا الحديث في قتال مانع الردة وبيان وجوب الزكاة، وذلك أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد العرب، أكثر قبائل العرب ارتدوا وتركوا الدين الإسلام، إلا من الصحابة الذين ثبتهم الله، ثبت الإيمان في قلوبهم الأنصار والمهاجرين، أما الأطراف والقبائل فأكثرهم ارتدوا. والردة أنواع، منهم من رجع إلى عبادة الأصنام والأوثان، منهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان نبيا ما مات، كفره بإنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صدق بنبوة مسيلمة، ومنهم من منع الزكاة وقاتل عليه، فكلهم قاتلهم الصديق والصحابة كلهم سموهم مرتدين لا فرق، بينما من عبد الأصنام مرتد، من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مرتد، من أنكر من أقر بنبوة مسيلمة مرتد، من منع الزكاة وقاتل عليها جعله مرتد، لأنه لما منعها وقاتل عليها صار حكم الجاحد، والجاحد كافر. أما لو لم يمنعها، أما لو لم يقاتل عليها، لو منعها ولم يقاتل عليها تؤخذ منه ويؤدب ولا يكفر على الصحيح، لكن إذا منعها وقاتل عليها دل على جحده لها. وقتال منع الزكاة من قبل الصحابة لأنهم منعوها وقاتلوا على منعها، وقتالهم على منعها يجعلهم في حكم الجاحد له، ولهذا قاتل الصحابة والصديق أهل الردة ولو فرقوا بينهم، منهم مرتد عن دينه والراجع إلى عباد الله، منهم المنكر لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، منهم مانع الزكاة. وفي أول الأمر أشكل على عمر وبعض الصحابة قتال مانع الزكاة، ولكن الصديق رضي الله عنه صمم على قتاله وقال والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقة، العناقة السخلة الصغيرة، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منها، وفي لفظ لو منعوني عقال، هو الخيط الذي يربط به يد البعير، يقول لو منعوني العقال الذي يدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو العناقة السخلة الصغيرة والله لا أقاتلنها، وفي لفظ والله لا أقاتلنها بس تمسك السيف بيده ولوح صم وقفه صامدا، ثم بعد ذلك شرح الله صدر أبي بكر صدر عمر، ولهذا قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. هذه وقفة من أبي بكر رضي الله عنه، لا تنسى، وقفة عظيمة، حتى قال لولا أن الله ثبت أبا بكر رضي الله عنه وشرح صدره لقتال المرتدين لما عبد الله، ولكن الله سبحانه هيأ أبا بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين وإعادتهم إلى الإسلام من جديد. وعمر رضي الله عنه أورد على أبي بكر شبهة الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحق وحسابه على الله. هذه شبهة، يعني عمر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله لا أقاتلن من فرق، وعمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله، وهو لا يقول لا إله إلا الله، كيف تقاتله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما حتى يقال يقول لا إله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها. بعد الأذان أبو بكر الصديق رضي الله عنه له مواقف عظيمة فاق بها غيره، فاق عمر وغيره، من هذه المواقف أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الناس ذهول، ذهول عظيم، ومن هول المصاب، مصاب الجلد، حتى إن خفي على بعض الصحابة وأكبر صلاة عمر خفت عليهم الآية إنك ميت وإنهم ميتون، وصار عمر يحدث الناس، وقال لما قيل من النبي مات قال ما مات ولا يأتين ولا يقطع عن أيدي أقوام وأرجلهم، صار يتحدث ما يقول أنه مات ويحصل من فجع أبو بكر رضي الله عنه للسنح فحدث له في العوالي، وجاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله، قال يا أبي أنت وأمي طفت حيا وميتا، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، والله لا يجمعن الله لك بين موتتين. ثم جاء وعمر يكلم الناس، أراد أن يسكتهم لكن عمر عنده ذهول كغيره، فصعد أبو بكر رضي الله عنه وحمد الله وأثنى عليه، قال أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزيه الشاكر، وتلا إنك ميت وإنهم ميتون. فأصابنا الزهود، فسقط عمر حتى إن رجليه لا تحملان، وكأن الآية لم تنزل للآن، وجعل الناس يقرؤونها. هذا ثبات عظيم للصديق، ما وصل إليه عمر ولا غيره، هكذا الأخيار، ومن أعطاهم الله الإيمان والبصيرة والقوة وربطة الجأش هكذا تظهر فضائلهم عند الشدائد، عند المحن، وعند المصائب العوار، فبرز فضل الصديق وقوة ثباته وفضله وقوة إيمانه وعلمه وفهمه للنصوص، ما لم يمثله عمر ولا غيره. ثم الموقف الثاني لما ارتد العرب، ارتد العرب عن ورمت العرب المهجم عن قوس واحد الأحياء والقبائل، فارتد منهم من عبد الأوثان، ومنهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان نبيا ما مات، منهم من أقر بنبوة مسيلمة، ومنهم من الزكاة، والذين أقروا أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد الأوثان ما في إشكال، الإشكال في من الزكاة، حصل إشكال عند عمر، وقال عمر كيف يا أبا بكر تقاتل وناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما سمعت الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، هؤلاء يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، معصومي الدم والنار، كيف يقاتل من هو معصوم الدم والنار؟ هذه شبهة قوية. وغاب عن عمر الحديث الآخر، شوف غاب عن عمر وغاب عن الصديق أيضا، لأن حديثه رواية أخرى، أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذه الرواية الأخرى غابت عن عمر وغابت عن الصديق أيضا، لكن مع كونها غابت عن 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 أبي بكر وعن الصديق وعن عمر ظهر قبل عمر قول أبي بكر وفهمه العظيم فهم. قال التوحيد له حقوق، والنبي قال أمرت أن أقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله ورسوله، فإذا قالوا عصم مني دماءهم إلا بحقها، وهذا من حقها، الزكاة من حقها، والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. شوف نظرت فهم العظيم. وأيضا غاب عن الصديق الرواية الأخرى ويقوم الصلاة ويؤتي الزكاة، لو ذكرها لحتج على عمر. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذه حجة وليست حجة، فجواب، لكن غابت هذه النقطة، غابت عن الصديق وغابت عن عمر، ومع ذلك الصديق فهم أن الزكاة من حق التوحيد، وأنه لا بد أن يقاتل على حقوق التوحيد. قال النبي قال عصم من جماعه إلا بحقها، والزكاة من حق حق من حق التوحيد، ما أدوا التوحيد إذا لم يؤدوا الزكاة، والله لا يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. الصلاة فرض والزكاة فرض، فمن فرق بين الفرضين والله لا يقصر، والله لو منعوني عناق سحلة يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤدونها لقاتل، وفي لهم الآخر عقاب، وهو الخيط الذي يربط به يد البعير. هذا موقف عظيم للصديق. ثم بعد شرح الله صدر عمر والصحابة وأجمعوا على قتال المرتد. الموقف الثالث إنفاذه جيش أسامة. جيش أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم عد جيش أسامة لقتال لقتال الروم. قال بعض الصحابة يا الصديق كيف تنفذ أسامة، نحن الآن العرب ارتدت الآن، نحن بحاجة إلى الجيش الآن، كيف تنفذ الجيش، نحن بحاجة إلى الجيش، أصبر انتظر حتى تهدأ الأحوال حتى تستقر الأمور حتى تعود القوايا للإسلام. قال لا ما يمكن، والله لو نفذنا لا خلنا جيشا ولواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا نفذنه حتى لو يبقى عندي احد جيش عقده النبي صلى الله عليه وسلم، لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا نفذنه ما يمكن مهما كانت الحال. فنفذ فكان فيه الخير، فكل ما مر على ملأ قبيلهم قبل العرب قالوا هذا عندهم قوه، لولا عندهم قوه وعندهم جيش ما نفذوا هذا، وكل ما مر على قيل خاطر حصل له رهبه قالوا هذا جيش الان وانا ينفذون جيش، اذا كيف ينفذ له جيش اذا في جيوش اخرى غير هالجيش، فصارت فيه مصلحة. هذا موقف يعني ثلاث مواقف عظيمة للصديق فاق بها جميع الصحابة حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه.
باب البيعة على إيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
نعم، هذا البيعة غير البيعة الإسلام، هذه بيعة خاصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة بيعات متعددة، وهذه الآية وهي تتضمن أن بيعة الإسلام لا تكون إلا بالتزام لبالتزام إيتاء الزكاة، وأن مانعه ناقض للعهد. ولهذا صدر المؤلف ترجمها في الآية قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا في الدين، فدل على أن الزكاة لا بد منها، وأن الإسلام لا يتم إلا بأداء الزكاة، ولا سيما إذا جحد وجوبها. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع جرير بن عبد الله البجلي بايع على هذه الأمور الثلاثة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وقد وفى جرير رضي الله عنه بهذه البيعة. فلما توفي المغيرة بن شعبة وكان أميرا على الكوفة في عهد عمر رضي الله عنه قام جرير وذكر الناس ونصحهم وأمرهم بالصبر وعدم إحداث شيء حتى يأتيهم خبر من عمر بتأمير خليفة المغيرة، وقال إني ناصح لكم لأني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مسلم، إن النصيحة لكم اهدوا ولا تحدثوا شيئا واصبروا حتى يأتيكم أمر أمير المؤمنين بتولية خليفة بعد. وقال إن هذا من النص الذي أخذه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بايعني عليه أني بايعت عليه، بايعت النبي على النص لكل نص، وهذا من النص لكم. نعم.
باب إثم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
وهذه الآية فيها الوعيد الشديد بمنع الزكاة، وأن من منع الزكاة ولو كان مقرا بوجوبها فإن عليه هذا الوعيد الشديد، يكوى بهذا المال، يعني يصفح له صفائح النار ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كما جاء في الحديث في هذه الآية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان مقيما صفحت له صفائح النار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50 سنة، كرر عليه العمل في هذا اليوم الطويل، يكوى بها الجنب والجبين والله، وإذا بردت أعيدت ثم يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال بعض السلف: لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم، ولكن يوسع دينه حتى يكون كل درهم يلصق بالجلد حتى يزداد عذابه، يوسع الجلد وكل درهم كل دينار
نتبقى من